الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى نحمده تعالى تعبدا ورقا ونشكره عز وجل عملا ونطقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبيرا ورزقا ونعوذ به من القيل والقال وسوء الحال وفضول الكلام وفتنة الشيطان الرجيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق طرا وأشهرهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأعظمهم فخرا وأكثرهم تحملا وصبرا وأجلهم مكانة وأقدسهم طهرا وأعفهم سرا وجهرا وأطوعهم لله نهيا وأمرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام عنوان الشرف ومسك الختام وعلى آله وأصحابه أولي النهى والأحلام وعلى التابعين لهم بإحسان في حفظ اللسان وقلة الكلام أفضل صلاة وسلام ما دامت الليالي والأيام وعلينا معهم وفيهم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد أيها المسلمون، إن صلاح أحوال المسلم في الدنيا لا تكون إلا بصلاح الأقوال والأعمال، ولا تستقيم الأعمال من غير صلاح اللسان. وقد علق سبحانه وتعالى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب على إتيان المسلم بتقوى الله مع القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفساد استقامة اللسان لا يقتصر أثرها على النفس يزكيها أو يدسيها، بل يتجاوز إلى المجتمع. فالكلمة تلقى إما أن تلهب نيرانا أو تلقي سلاما، وإما أن ترفع قائلها وإما أن تخفضه، وقد تكون في ذاتها حقا ولكن يفهم الناس منها الباطل. وإذا كانت كلمة الحق أحيانا يراد بها الباطل، ومن هنا وجب على الذين يتكلمون ولا سيما الذين يتصدرون لتوجيه الناس أن يقدروا مواقع كلامهم ومقدار فهم الناس له. فالإخلاص في القول وصدق القول لا يكفيان لإثبات حسنه، بل لا بد مع ذلك من أن يكون وقعه في نفوس سامعيه لا يؤدي إلا إلى خير، ورب كلمة صدق وحق أثمرت باطلا. أليس سب آلهة المشركين من الخير والصدق والحق؟ ومع هذا نهى الله عنه، لأن عاقبته إلى مفسدة أعظم. فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وإنه ليجب على المؤمن أن يعلم أن أشد ما يرديه ويردي المجتمع ويعقب البوائق لنفسه وللناس هو لسانه، إن انحرف عن القصد وسلك غير الصراط المستقيم. فهو إما لسان صدق لا ينتج إلا خيرا، وإما أن تسوء به العقبى. ولهذا كان أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عما فيه. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. فإذا عوج اللسان ولم يستقم أثر ذلك في استقامة القلب، ثم يظهر الأثر على سائر الجوارح، فلا توفق للطاعة إلا قليلا، وتتلبس بالمعاصي فيهلك صاحبها والعياذ بالله. ولهذا يا عباد الله، فإن الأعضاء تخشى غائلة اللسان، وتشفق من فساده، وتذكره صباح كل يوم بتقوى الله عز وجل وما يجب عليه من الاستقامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، فإن الأعضاء تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه أحمد والترمذي. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فمن استقام لسانه استقامت جوارحه، وحصلت له الخيرات وملك أمره. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر له صلى الله عليه وسلم جملة من أعمال الخير، ثم أخبره برأس الأمر وهو الإسلام، وعموده وهو الصلاة، وذروة سنامه وهو الجهاد، ثم بين له صلى الله عليه وسلم ما يحفظ عليه أعمال الخير التي ذكرها له ويوفقه إلى ما لم يذكره من الأعمال الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. أيها المسلمون، اللسان فاكهة الإنسان، وإذا تعود اللسان صعب عليه الصبر عنها، فبعد عليه النجاة منها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع عن أمور كثيرة ولسانه يفري في الأعراض غيبة ونميمة وتنقيصا وإزراء، ويرمي الأفاضل بالجهل ويفتكه بأعراضهم ويقول عليهم ما لا يعلم. وإذا كان أكثر خطايا بني آدم إنما هي في اللسان، فواجب على المؤمن الذي يخاف على نفسه أن يتقي لسانه، ويتعرف على سبيل استقامته وعلى آفاته حتى ينجو منها. فإن كثرة الخطايا من ضعف الإيمان ورقة الدين، وهذا كله قدح في الاستقامة وتنكب عن الصراط المستقيم. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لبى على الصفا ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واصمت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكبر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني بسند صحيح. ولا شك يا عباد الله أن حفظ اللسان والتوقي من شره من أسباب دخول الجنة. فعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم قال: أيها الناس، ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، لا تخبرنا ما هما. ثم قال: اثنان من وقاه الله شرهما دخل الجنة. حتى إذا كان في الثالثة أجلسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يبشرنا فتمنعه؟ فقال إني أخاف أن يتكل الناس. فقال ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه، رواه أحمد. وما بين اللحيين الفم، وما بين الرجلين الفرج، ومن الفم ما يتولد من اللسان وهو كلمة الكفر وقذف المحصنات وأخذ أعراض المسلمين، ومن الفم أيضا شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما، ومن الفرج الزنا واللواط. ومن اتقى ما يأتي من اللسان والفرج فأحرى أن يتقي القتل، والله أعلم. ولا نجاة للعبد من عذاب الله إلا باستقامته على الهدى الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا استقامة للعبد إلا بحفظ لسانه. ولكي تعلم أثر اللسان في هذه النجاة ودوره فيها، فانظر على أي شيء علق النبي صلى الله عليه وسلم النجاة لما سئل عنها، تجد أول شيء حفظ اللسان وإمساكه عما لا يعني. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجا من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي. وقلما تجد حديثا يتعلق بالنجاة أو الخسران يوم القيامة إلا وفيه ذكر اللسان أو أفعاله أو ما يترتب عليها، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ومن أشهرها حديث المفلس، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تأملوا في هذا الحديث معاشر المسلمين. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بآفات اللسان في بيان ما هدم الأعمال الصالحة وأضاع الصلاة والزكاة وغيرها من أعمال البر، وجعل كثيرا من تعب صاحبها في الدنيا هباء منثورا يوم الحساب. فقال ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وكل هذا من آفات اللسان. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله، وبزينة الإيمان ولباس التقوى زينه وجمله، وبنعمة البيان شرفه وفضله. أحمده سبحانه وأشكره على جميع ما خوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي أكرمه ربه وبجله، صلى الله عليه وبارك على آله وصحبه وكل من سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، اللسان لا يكل ولا يمل، وفي أثناء هذا يحصد الخيرات أو يجلب على صاحبه النقمة والحسرات، ولا يتحرك في الإنسان عظم كحركة اللسان. قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. وقال حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرا في الخير والشر والصلاح والفساد، بل عامة ما يترتب في الوجود من الأفعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان، انتهى كلامه رحمه الله. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله أيضا. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها كلها من كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به. ويكمن جانب كبير من خطورة عدم تعاهد اللسان والتفقه في استقامته، في أن الخسارة بسببه قد تكون مرضية، وقد لا يترتب وقد لا تترتب على كلام كثير، بل على كلمة ممن لا يعد كلامه من عمله، ولا يحاسب نفسه ولا يتفكر فيما يقول، فيهوي صاحب هذه الكلمة في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعلى العكس، قد يرتفع العبد عند الله وتعلو منزلته بكلمة موفقة يرضى الله عنه بها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تأمل يا عبد الله، كلمة واحدة، كلمة واحدة لا يتتبرها ولا يفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقد تجد هؤلاء يتورعون عن كثير من المحرمات الظاهرة، ولكن محرمات اللسان سهلة عليهم، حبيبة لقلوبهم. وهذا ما أثار عجب الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ولا شك من قلة الورع أو ضعفه، ولما ضعف الورع انفلت زمام اللسان، فتكلم من يعلم ومن لا يعلم، وتكلم الكثيرون بالظن، ونقبوا عن قلوب الفضلاء، وسولت لهم أنفسهم المريضة ما يشتهون، فقالوا وظنوا أن بنيانهم المتداعي سيقوم على أنقاض المخلصين الثابتين على الحق، ولكنها السنن، وسيرى المفترون سوء أعمالهم وتهدم بنيانهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة. عجيب أمر هذا اللسان، ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر به القلوب، وعجبا كيف يجبر به القلوب، وعجبا كيف تقتل به القلوب، وعجبا كيف ينير الله به الدروب. بلسانك يا عبد الله، فبلسانك ترتقي، وبلسانك تنخفض، بلسانك تزف إلى الجنة، وبلسانك تطرح في النار، بلسانك تحترم وبلسانك لا تحترم، بلسانك ترتفع عند الله بحسن خلقك، وبلسانك تكون محبوبا عند الناس، بلسانك تنجرح وبلسانك تجرح غيرك، بلسانك تنحرج وبلسانك تحرج غيرك. أيها المسلمون، ظهر جليا من خلال ما تقدم من أحاديث وآثار مدى التلازم بين استقامة اللسان واستقامة الجوارح. وإذا كان العبد على يقين من سؤال الله له وحسابه على أقواله وأفعاله وأعضائه، كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجدير به إذا كان يريد لنفسه النجاة أن يتفكر في مدى استقامة لسانه، وأن يحاسب نفسه، وأن يجاهدها حتى تستقيم، وأن يتفكر في أعماله وأقواله قبل الإقدام عليها. فرحم الله عبدا، رحم الله عبدا كابد نفسه وجاهدها حتى تستقيم له، فتثمر له جوارحه الخيرات وتنشغل بالطاعات. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. فلنتفكر في كلامنا، ولنقدم لأنفسنا، ولنحاسبها، ولنلزمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولننهى أنفسنا عن هواها. جعلنا الله وإياكم ممن قال الله فيهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم أصلح لنا ألسنتنا، اللهم أصلح لنا ألسنتها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خشعت لك رقابهم، وذلت لك أجسادهم، وفاضت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وألسنتنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وألسنتنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وألسنتنا، اللهم وارحم ضعفنا وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعين وأن تنصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم النصيرية في بلاد الشام، المحاربين للإسلام والمسلمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالمسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا وسائر قراباتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.